يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا. أيها الأحبة، إن من المعاني التي أطلقت قرائح الشعراء وألهبت مشاعر الأدباء وزلزلت مكامن الوجدان في النفوس ذلكم المعنى الذي اتفقت عليه الفطر السليمة، معنى عبر عنه أصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم، إنه حب الأوطان والديار. يقول عليه الصلاة والسلام عن مكة: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيترك مكة إلى الأبد، وأنه سيبقى مهاجرا وستبقى المدينة مكانه، دعا الله عز وجل أن يحبب المدينة إليه كما حبب إليه مكة أو أكثر، كما في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم المدينة من سفر فأبصر درجاتها أوضع ناقته، أي أسرع لها. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. هذا الحب الفطري أيها الأحبة صار ضده، وهو إخراج الإنسان من بلده التي أحبها، صار إخراجه منها إجبارا وقهرا، صار عقوبة من العقوبات المقررة شرعا، كما في عقوبة التغريب للزاني البكر. ومما يؤكد ما تقدم أن الله عز وجل جعل من مقامات عباده الصالحين ترك أوطانهم حفاظا على سلامة دينهم وصبرهم على أذى أعداء الله ورسله، وتحملهم فراق الأوطان في ذات الله عز وجل. قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وفي فضل المهاجرين يقول الله تعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي سياق الحديث عن المنافقين واختبار صدق إيمانهم يقول الله تعالى في شأنهم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ومن الأوطان ما يحب ولو لم يسكنه الإنسان، وهما مكة والمدينة والمسجد الأقصى، يحبها المسلم لحب الله ورسوله لها ولما لها من المكانة المقدسة في دين الله تعالى. إذا تقرر هذا يا عباد الله، وهو أن حب الوطن الذي ينتمي إليه الإنسان وعاش فيه وترعرع شيء فطري أقرته الشريعة، فليعلم أن هذا الانتماء للبلد لا يلام عليه الإنسان ما دام أنه لا يتعارض مع الولاء للدين والنصرة للشريعة. فقد بقيت نسبة سلمان إلى فارس، وبلال إلى الحبشة، وصهيب إلى الروم، وإن لم يكن روميا في الأصل بقيت نسبتهم وانتشرت في كتب التاريخ والتراجم، ولم يتعارض هذا مع نصرتهم لله ورسوله. ومن ظن أن هناك تعارضا بين هذا وذاك فإنه لم يقرأ النصوص جيدا. ومن غلا وجعل الوطنية هي الأصل وقدمها على الشرع ومسخ بها أصول الولاء والبراء والأخوة في الله والنصيحة لله ورسوله، فإننا لا نقابله بغلو في الجهة الأخرى، ونلغي هذا الحس الفطري ما دام أنه في حدود الشرع، والوسط خيار بين الغالي والجاف عنه. أيها الأحبة، إن الوطنية الحقة تقتضي من الإنسان الحرص على اجتماع كلمة أهله ونبذ كل أسلوب ووسيلة تدعو إلى التفرق، والتوكيد على أصل السمع والطاعة بالمعروف لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين فيه، وتوقير علمائه خاصة ورثة الأنبياء المبلغين للشريعة. أيها الإخوة، إن المواطنة الحقة تدعو صاحبها إلى القيام بما أنيط به من واجبات شرعية أو تنظيمية لا تخالف الشرع، ومحاربة الفساد بكل صوره وأنواعه. وصور الفساد لا تنحصر في الفساد المالي، بل تشمل الفساد المالي وتشمل الفساد السلوكي الذي يسعى لنشره وتطبيعه في المجتمع بعض من غفلوا عن سنن الله تعالى في الأمم والمجتمعات التي تنتشر فيها المنكرات ويطبع فيها الفسوق علنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالواجب الشرعي والمواطنة الحقة التي تدعونا للغيرة على بلادنا وأوطاننا هي أن نسعى بكل الطرق المشروعة لإلغاء كل مظهر من مظاهر الفساد المالي والأخلاقي والسلوكي، لأن تطبيع أمثال هذه الأنواع من الفساد وتقريرها يعني خراب الأوطان والديار، ولأن ترك السفهاء يعبثون بسفينة المجتمع يعني غرقها بمن فيها صالحهم وطالحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا، يعني وهم في السفل بدل ما يصعدون كل مرة إلى العلو، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. المواطنة الحقة يا عباد الله هي التي تدفع صاحبها إلى أن يحترم أنظمة البلد وأن يحافظ على هويته الإسلامية ومرافقه العامة وموارده الاقتصادية. المواطنة الحقة هي التي تدفع المسلم إلى الدفاع عن بلده من الأعداء، يدافع عنه كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله: لا لتراب ولا لنحو ذلك من العبارات، بل يدافع عنه لكونه بلدا إسلاميا اعتدي عليه. وإننا لنرجو لمن صحت نيته في القتال على الحدود لدفع كيد المجرم الحوثي ومن ورائه إيران التي تريد تقويض بلدان المسلمين، تقويض أمن بلدان المسلمين، إننا لنرجو لهم أن يكون قتيلهم شهيدا ومرابطهم على خير عظيم. وللحديث بقية. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا علم ما تقدم يا عباد الله فلنحذر من أناس تسلقوا على هذا المفهوم، مفهوم المواطنة، وفصلوه على مقاساتهم الفكرية الملوثة وثقافاتهم المستوردة، والذين ابتليت بهم بلادنا كما ابتليت بها غيرنا من بلاد الإسلام من طرفين: غلاة جحدوا نعمة الله عليهم في وطن آمن، شربوا من مائه وأكلوا من خيره واستظلوا بشجره، رضوا شاءوا أم أبوا أن يكونوا مطية للأعداء الحاقدين وأداة للمتربصين، فظلموا أنفسهم وظلموا أهليهم وبلادهم، فتشربوا فكرا خبيثا كفروا به القريب والبعيد، وحملهم هذا الفكر الغالي الخبيث على قتل الوالدين والأعمام والأخوال والإخوان فضلا عن غيرهم من الناس، وسعوا إلى زعزعة الأمن وإتلاف أنفسهم بقتلها تفجيرا وتفخيخا وقصد المصلين في مساجدهم أو أماكن تعبدهم. هذا طرف، وطرف آخر يقابل هؤلاء في الغلو لا تقل خيانتهم لأوطانهم عن الغلاة إن لم يزيدوا عليه. إنهم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، غزيت عقولهم وأشربت قلوبهم حب الغرب، فآمنوا بكل ما فيه من سيء وحسن وحلو ومر، فأورثهم ذلك انتقاصا لأهلهم ومجتمعاتهم ولوما لأوطانهم وسخرية من أعرافهم وتقاليدهم المعتبرة التي لا تناقض شرعا. فانقلبت فضائل مجتمعاتهم في أعينهم إلى رذائل، ومحاسنهم إلى مساوئ، وصار التمسك بالدين وآدابه تخلفا. فترجموا هذه المعاني التي تشربوها، ترجموها في مقالاتهم وفي فنونهم ومقابلاتهم على وسائل الإعلام أو على معرفاتهم في مواقع التواصل، وصار همهم الأكبر التشهير بهذا المجتمع المحافظ وإظهار معايبه وتشويه سمعته في الداخل والخارج. والسؤال: هل من الوطنية الحقة، وقبل ذلك هل من النصيحة الشرعية لأئمة المسلمين وعامتهم القدح في البلاد وأهلها المحافظين والتنقص منهم ومن أنظمة البلد عبر وسائل متنوعة أمام سمع العالم وبصره؟ أين المواطنة من هؤلاء الذين يجعل العدو المتربص من كلماتهم ومقابلاتهم شواهد يستشهد بها علينا ويجعلها سهاما توجه إلى صدورنا ونحورنا؟ إن من أعظم صور الخيانة للوطن المسلم نشر الفكر المضاد للعقيدة الصحيحة، والتشكيك في مصادر التلقي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وشق العصا وتمزيق الناس بنشر التصنيفات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من شأنها تأليب المجتمع بعضه على بعض، سواء كان هذا الفكر موغلا في الغلو والتكفير أو كان موغلا في نبذ الوحيين وكونهما مصدر التشريع. هل من الوطنية يا عباد الله أن يستمر كاتب في صحيفة أو مذيع في قناة فضائية أو في مواقع التواصل لا هم له إلا الحديث عن كل مظهر يمت للدين بصلة، فشغله الشاغل العلماء والدعاة والمصلحون وتصنيفهم واستعداء الدولة عليهم والطعن في مؤسسات البلاد الشرعية أو الأمنية أو مناهج التربية والتعليم في أسلوب يتعمد تضخيم الأخطاء والتركيز عليها والطعن في المقاصد والنيات، وربما ألصق بهم تهمة الإرهاب التي أصبحت اليوم التهمة الجاهزة لكل من يخالف منهج هؤلاء، وربما أيضا ربطهم بتنظيم دولي محظور في بلده يستعدي بذلك عليهم الجهات الأمنية أو السلطة في الدولة، وهو لا يدري أنه بذلك يستعدي الدول والطامعين في بلاده. وربما كانت بعض تلك المنظمات والمؤسسات التي يصرح باسمها أو يلمح جزءا من أجهزة دولته، ولكن عداءه أعماه عن تبصر عاقبة مآله ومآل أقواله، وأن هناك مراصد بحث ورصد أجنبية وهيئات دولية ترصد وتتابع وتترجم وتترقب مطامعها في بلادنا ليجعلوا من هذه المقابلات والمقالات والبرامج الفضائية يجعلونها عذرا لهم في التضييق على مناهجنا وعلمائنا ودعاتنا والمنظمات والهيئات الخيرية في بلادنا التي طال خيرها العالم في دعاوى شهودهم فيها هم هؤلاء الكتاب وهم هؤلاء الإعلاميون الذين يتسنمون تلك المنابر. ألا بئس هذا الناس، ألا ما أعظم جريرة هؤلاء على أوطانهم وخيانتهم لها وإن طنطنوا بمفردة الوطن. نسأل الله جل وعلا أن يقطع ألسنتهم وأن يوفق الغيورين على الوطن على لكف شرهم وكسر أقلامهم وكتم أصواتهم. وأقول وبكل مرارة وغيرة حقيقية على الوطن، من لم يعتبر بخونة الأوطان في البلاد التي حولنا فمتى يعتبر؟ أيها الأحبة، إن الحب الحقيقي للوطن والحرص على بقائه قويا عزيزا لا يختصر في رفع صورة أو علم أو ترديد الاسم دون انتماء حقيقي يحمل على الذب عنه والدفاع عن مقدراته ومكتسباته والتعاون بين أفراده في كل سبب يدعو إلى عزه والمحافظة على أمنه وجمع كلمته. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أن تجعله آمنا مطمئنا رخاء آمنا يا رب العالمين.